نعم. وكذلك هذا الحديث الإيمان 77 شعبة أي خصلة. أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأدناها إناقة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل هذه الأمور من شعب الإيمان، وهي قول شهادة لا إله إلا الله قول، وإناقة الأذى عن الطريق هذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان هذا اعتقاد، لأن الإيمان من أعمال القلوب. فجعل الإيمان هو الأقوال وأعمال القلوب وأعمال الجوارح. فدل على ما قاله أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. نعم. ودل الحديث على أن للإيمان أعلى وأدنى، ودل على أنه يزيد وينقص. نعم.
وقال الله تعالى
فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. هذه الآية دليل على أن الإيمان يزيد، وأنه ليس شيئا واحدا كما يقول المرجع، وإنما هو شيء يتفاوت ويزيد وينقص. زادتهم إيمانا، على تعريف بأن الإيمان يزيد بسبب نزول القرآن وسماعه والعمل به. نعم.
وقال الله تعالى
والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وذلك في قصة الحديبية وما جرى فيها من الامتحان للمؤمنين، لأن الكفار منعوهم من أداء العمرة ودخول مكة، وهذا امتحان للمؤمنين، ولكن الله جل وعلا أنزل السكينة في قلوبهم، استسلموا لأمر الله ورسوله، وخضعوا للصلح مع الكفار مع أنهم لا يريدون، ولكن خضعوا له طاعة لله، طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يكرهون الصلح ويريدون دخول مكة. وقد جعل الله في هذا الصلح خيرا للمسلمين وذلة على الكافرين، فجعل عاقبته خيرا. ومن أعظم ما أنتج أن الحرب وضعت أوزارها بين المسلمين والكفار، فحصل للمسلمين تنفس، وهاجر من هاجر إلى المدينة بدون أذى، ودخل في الإسلام من يريد الدخول فيه، ولم يلق من يسبه بسبب هذا الصدق. وفي النهاية حصل الفتح المبين، فتح مكة المكررة ودخولها في ولاية المسلمين ونزع يد الكفار عنها، فهذا من ثمرات هذا الصلح العظيم الذي كرهه المسلمون ولكن الله جعل عاقبته خيرا له. والمسلمون إنقاذ بحكم الله ورسوله، وأنزل الله السكينة في قلوبهم فلم يحصل منهم مخالفات أو تقربات. بسبب حماسهم أو بسبب الله جل وعلا أنزل في قلوبهم السكينة فهدأوا وسكنوا وانقادوا. وإن كان كثير منهم لا يرضون بهذا الصدق لأنهم يعتبرونه وضيعة على المسلمين، ولا يعلمون أن الله جعله عزا للمسلمين وأن عاقبته كانت خيرا للمسلمين. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فدل على أن الذي يستسلم لحكم الله ورسوله وينقاد له أن إيمانه يزيد إيمانا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مع إيمان قلبه بمعناها وتيقنه لمدلولها. من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان وهو متيقن لمعنى هذه الكلمة، بخلاف الذي يقولها بلسانه وهو لا يعتقد معناه كالمنافقين فإنها لا تنفع. وفي هذا رد على من يقول إن الإيمان هو قول باللسان، وفيه رد على من يرى أن الإيمان هو التصديق فقط وأنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، وهذا الدليل على أن هذا إيمان ضعيف. ولكن لما اجتمع مع قول لا إله إلا الله واعتقاد معناها نفع ذلك صاحبه وأخرجه من النار بعد دخولها، لأنه لا يخلد في النار إلا أهل الشرك والكفر لله عز وجل. وأما أهل الإيمان فإن كان إيمانهم ضعيفا جدا وإن دخل النار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون فيها، لم يخرجون منها بإيمانهم. الشاهد من الحديث كما ذكر المصنف أن الإيمان يضعف حتى يكون بمقدار حبة خردل، ردا على الذين يقولون ان الايمان شيء واحد لا يتفاوت وهو عمل قلبي فقط. نعم. نعم. لما عرف الايمان وذكر الادله على تعريفه عند السنه والجماعه ذكر أن من الإيمان الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب وهو ما غاب عن الناس ولم يشاهدوه، من الأمور الماضية والأمور المستقبلة الذي لم يشاهده الناس لأنه قد مضى وانقضى أو لأنه لم يحدث بعد وسيأتي فهذا ليس للعقل فيه دخل أبدا، وإنما الاعتماد فيه على النقل وهو الخبر الصادق عن الله ورسوله. فكل ما أخبر الله عنه من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة، وكل ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة، فإنه يجب الإيمان به والتسليم له من غير تدخل بعقولنا لأفهامنا، لأن هذا شيء لا تدركه عقولنا ولا أفكارنا، فإننا نبناه على التسليم والتصديق لقدر الله ورسوله. والإيمان إنما هو الإيمان بالغيب، أما الإيمان بالشيء المشاهد هذا لا يوجد فيه إيمان ولا يسمى إيمانا. يعني إنسان ما يؤمن إلا بما يشاهده لا يراه، هذا ليس إيمانا. ولهذا لا يقبل الإيمان إذا قامت القيامة أو إذا حضر الإنسان أجله فشاهد ما كان يخبر عنه من الأمور الغائبة عنه، فإذا عاينها وأبصرها لا يقبل الإيمان. ولهذا جاء في الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ روحه الغرغرة، لأنها إذا بلغت روحه الغرغرة انتهى الإيمان وانتهى العمل، ووقع الإنسان فيما أخبر عنه في الماضي شاهده عياله. فقد كنت في غفلة من هذا فكتبنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، هذا خطاب للإنسان أنه عند نزع روحه يشاهد ما كان يخبر عنه في حياته، فحينئذ لا ينفعه الإيمان. كذلك قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير، وهذا إذا طلعت الشمس من مغربها حينئذ لا يقبل الإيمان ممن آمن ولا التوبة ممن تاب، لأن هذا أصبح حسا ومشاهدا لا غائبا. ولهذا يقول جل وعلا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ولهذا يقول جل وعلا في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فأول صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، يعني بما غاب عنهم ولم يشاهدوه ولكن اعتمدوا فيه على خبر الصادق فآمنوا به كأنهم يشاهدونه، كأنهم يشاهدونه عيانا، لأنهم يصدقون بأخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمور الغائبة والمستقبلة لا يعتمد فيها على العقول ولا على الأفكار، وإنما يعتمد فيها على الأخبار الصحيحة الصادرة عن الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة، أو الصادرة عن نبيه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويدخل في هذا الباب الكثير من الأخبار الماضية كأخبار الأمم، خبر آدم والملائكة وخبر الأمم السابقة، قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم أصحاب مدين وغيرهم من الأمم، هذا كله أخبر الله عنه فيجب الإيمان به، وهو غيب ماضي. وكذلك الغيوب المستقبلة مثل أشراط الساعة وما يكون قبل قيام الساعة وما يكون في آخر الزمان، وكذلك الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من ذلك، كذلك الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه، والإيمان بالبعث والنشور، والإيمان بالجنة والنار، كل ذلك داخل في الإيمان بالغيب. بل الإيمان بالله جل وعلا هو إيمان بالغيب، لأن ما لم نر الله جل وعلا، وإنما آمنا به اعتمادا على آياته الكونية وآياته القرآنية وأخبار رسله عليه الصلاة والسلام. نحن نؤمن بالله وبأسمائه وصفاته ووجود عبادته اعتمادا على الأخبار الصادقة والآيات البينة والبراهين الساطعة أمام أعيننا مما نشاهد من خلق الله وملكوت الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الكون لا يمكن أن يكون أوجد نفسه أو أن يكون أحد أوجد غير الله سبحانه وتعالى، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. من هو الذي ادعى أنه خلق ذرة أو خلق حبة أو خلق شعيرة أو خلق شيئا من السماوات والأرض؟ ما أحد ادعى هذا من الكفار مع شدة كفرهم وعنادهم، لا يستطيعون أن يدعوا أنهم خلقوا شيئا. أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه؟ الله جل وعلا يتحداهم، هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. ما أحد ادعى أن معبوده خلق شيئا، لأنه لا يمكنه أن يدعي هذا أبدا. الله جل وعلا أخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه خلق الجن والإنس وأنه خلق وأنه يخلق، ولا أحد اعترض على الله في قدمه سبحانه، لأنه لا أحد يقدر على ذلك، لا أحد يعترض أن يقدر، لا أحد يقدر أن يعترض على الله فيقول لا هذا الشيء خلقه فلان وهذا الشيء خلقها فلان، لا أحد يدعي هذا، لا يستطيعون هذا. والله نتحداهم مثل أدري براهينكم على أن أحدا يخلق غير الله سبحانه وتعالى، أم لهم شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أخبر سبحانه أنه خلق ويخلق ولا أحد يعترف إذ الأذن هذا ما هو صحيح، ما أحد يقدر على هذا، بل العقول استسلمت لهذا، ولا أحد ادعى أن أحدا يخلق مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك الله جل وعلا هو الخلاق وحده سبحانه وتعالى، وهو الخالق جل وعلا، هذا بتسليم العالم كله كفارهم ومؤمنهم أن الله هو الخالق سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، معترفين بهذا أن الخلق لله سبحانه وتعالى، وإذا كان له الخلق فله الأمر، هو الذي يأمر وينهى ويدفع. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالحاصل أن هذه الغيوب لا تدخلها العقول ولا أحد يتدخل فيها بنفي أو إثبات إلا بناء على ما جاء عن الله وعن رسله عليه الصلاة والسلام. نعم. بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإيمان ببعضه والكفر ببعضه فهذا كفر بالجميع، فنحن نؤمن بكل ما أخبر به، ما تتصوره عقولنا وما لا تتصوره عقولنا، ليس لعقولنا بحث في هذا لأنها عاجزة ولا تحيط بالأشياء، لا يحيط بالأشياء إلا الله جل وعلا. لا صح به النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فما دام صح السند فإنه يجب الإيمان بالحديث، ما دام صح سنده فهو يخبرنا عن أمور غائبة فإنه يجب علينا التصديق والإيمان، أما ما لم يصح سنده فنحن غير مطالبين للإيمان به، فلا بد من صحة السند عند أئمة أهل الحديث، فإذا صح فلا كلام لأحد. نعم. يعني لا فرق بين ما نشاهده وما لم نشاهده، يجب أن نؤمن بالجميع كأنك تشاهد الغائب لأنه أخبرك عنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فهو مثل الذي تشاهده سواء بسواء. نعم. وسواء في ذلك ما تصورته عقولنا وما لم تتصوره عقولنا، العقول ليس لها دخل في هذا، أمور الغيب لا تتصورها العقول، مثلا عذاب القبر أنه روضة من رياض الجنة أو كفر من كفر النار، هذا عقول بعض البشر لا تتصوره، يجب أن الميت يصير تراب، لو حفرناه ما وجدنا عنده نار ولا وجدنا عنده جنة، يقول هذا ليس من عالم المساحة عالم الدنيا، هذا من عالم الآخرة الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأنت لا تخش به، وليس من لازم صحة الشيء ووقوعه أنك تشاهده، في أشياء موجودة ولكن أنت لا تراها ولا تشاهدها وهي موجودة وأنت لا تدركها أبدا، مثلا مما يقرب هذا ينام اثنان بعضهم إلى جانب بعض، هذا ينام نوم هادي ومريح ولذيذ، وهذا ينام نوما والعياذ بالله مقلقا ومزعجا بالأحلام والمزعجات والمنغصات في نومه، وهذا إلى جانب هذا، ولا هذا يحس بهذا ولا هذا يحس بهذا، إذا كان هذا في أمور الدنيا فكيف في أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله، كذلك الأموات منهم من هو في نعيم ومنهم من هو في عذاب، وإن كان بعضهم إلى جانب بعض، فلا هذا يحس بنعيم هذا ولا هذا يحس بعذاب هذا، كل يتعلق به حكمه. هذه قدرة الله جل وعلا التي لا يعجزها شيء. والله حجب عنا أمور الآخرة، وعذاب القبر من أمور الآخرة، وإنما نحن نؤمن به بناء على خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فنؤمن أن الميت يعذب أن ينعم، وإن كنا لا نحس بهذا ولا نرى، وفي حجبه عنا رحمة بنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تداءني لسألت الله أن يشيعكم من عذاب القبر ما أسمع. الله جل وعلا حجب هذا عنا رحمة بنا. الميت يضرب في قبره فيطيح صيحة يسمعها كل شيء للتخلف، ولو سمعه الإنسان لصعق يعني لنا. من رحمة الله حجب هذا عنا ولا نسمعه ولا نراه رحمة بنا. أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، وأول أمور الآخرة عذاب القبر، فهو أول منزل من منازل الآخرة، وما يجري فيه فهو من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، من الأخبار التي أخبرنا الله عنها ورسوله الإسراء والمعراج. قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، يعني من مكة المشرفة، إلى المسجد الأقصى في فلسطين الذي دارسنا حوله لنريه من آياتنا. وبين مكة وفلسطين مسافة تقطعها الإبل بالأشهر. الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلة واحدة، وعاد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. جاءه جبريل عليه السلام وهو في مكة، وهو نائم في مكة، فاحتمله على البراق دابة يركبها الأنبياء، وذهب به إلى بيت المقدس، خطوها عند مد بصرها، ثم إنه صلى بالأنبياء في بيت المقدس، ثم إنه عرج به يعني صعد به إلى السماء بروحه وبجسمه يقظة لا مناما. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى ومن معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك مذكور في أول سورة النبي. الإسراء مذكور في أول سورة بني إسرائيل، سبحان الذي أسرى بعبده. والسرى هو السير ليلا، هذا هو السرى. والمعراج ذكر في أول سورة النبي: والنبي إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، يعني جبريل عليه السلام، ذي مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، إلى آخر الآية. والله جل وعلا يقول في الإسراء: لنريه من آياتنا. فأراه من آياته في هذه الليلة الشيء العجيب في ملكوت السماوات والأرض، ورأى الجنة والنار، ورأى أهل النار فيها ورأى أهل الجنة فيها، كلمه الله من وحيه بما شاء وفرض عليه الصلوات الخمس من فوق سبع سماوات، ثم نزل صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل إلى الأرض، ثم جاء إلى مكة ليلة واحدة فأصبح يخبر الناس. فأهل الإيمان ازدادوا إيمانا لأنهم صدقوه من الأول، وما دام آمنوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبون. ولهذا لما قيل لأبي بكر أن صاحبة يكون كذا من وراء بيت المقدس وصعد إلى السماء وجاءه ليلة واحدة، قال إن كان قد قاله فهو كما قال، أنا أصدقه في خبر السماء أفلا أصدقه في هذا. وأما ضعاف الإيمان وأما الكفار فإنهم اتخذوا من هذه الحادثة وسيلة للتهكم بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ضعاف الإيمان من ارتد عن الإسلام، والكفار فرحوا بذلك، ولكن الإسراء والمعراج حق، فهو معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم ما أكرم الله به هذه الأمة المحمدية. الإيمان به واجب، وهو يقظة لا منام، لأن المنام لا أحد ينكره، قريش لا تنكر الرؤية، ولو كان رؤيا ما أنكرته قريش لأنها تؤمن بالرؤية. وأيضا الله جل وعلا يقول أسرى بعبده، والعبد إنما يقول لمجموعة الروح والجسد، الروح وحدها لا تسمى عبدا والجسد وحده لا يسمى عبدا، وإنما مجموع الروح والجسد هو العبد. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس، مع بعد المسافة، وذاك الوقت ليس فيه وسائل النقل السريعة، ولكن فيه من خلق الله سبحانه ومن قدرة الله الذي أوجد هذه الوسائل السريعة الآن، وهذا من قدرة الله جل وعلا، وهذا خلق الله، وهذا ملكوت الله، لا جاء أحد بشيء من عنده هذا. ألا يقدر سبحانه أن يسري برسوله وأن يعرج به إلى السماء وأن يأتي به في ليلة واحدة؟ الله جل وعلا لا يستعصي على الشرك، فالمدار على الإيمان، المدار على الإيمان والتسليم لله ولرسوله من غير تدخل بأفكارنا وعقولنا وقياساتنا، هذا هو الإيمان. نعم. نعم، لأنه لو كان مناما لم تنكره قريش، ولا أحد ينكر الرؤيا، فهو ليس رؤيا. نعم، حصل للنبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، لكن في غير الإسراء والمعراج، في قصة أخرى. نعم. لا تنكر الرؤيا، الرؤيا ما أحد ينكرها، لا المؤمنون ولا الكفار، لأنها أمر واقع. نعم. ومن الأخبار التي يجب التصديق بها قصة موسى مع ملك الموت، موسى بن عمران عليه السلام كليم الله، جاءه ملك الموت في صورة رجل، ابتلى وامتحان، فأخبره أنه سيقبض روحه وهو في صورة رجل، فلطمه موسى، لأن موسى عليه السلام كان غيورا، كان غيورا عليه الصلاة والسلام، ذا غيرة شديدة، فلطمه يعني ضربه على وجهه ففقع عينه. فذهب ملك الموت الى ربه وقال ارسلتني الى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه ثم قال له اذهب اليه فقل له ليضع يده على جيب ثور، فما اصابك من جيب الثور فله بكل شعرة سنة، له بكل شعرة سنة يعيشها. فجاء إلى موسى مرة ثانية وأخبره بما قال الله جل وعلا، فقال وبعد ذلك؟ قال الموت. قال إذا من الآن يا رب، يعني ما دام أنه لابد من الموت فمن الآن يا رب. فقبض روحه عليه الصلاة والسلام. لما علم أنه ملك الموت وأنه رسول الله إليه استسلم عليه الصلاة والسلام. أما في الأول ما درى أنه ملك الموت ولا درى أنه مرسل من الله، جاءه على صورة رجل فقط وكان غيورا عليه الصلاة والسلام، فضر ما درى أنه ملك الموت ولا درى أنه مرسل من الله عز وجل. هذه قصة من أخبار الغيب نؤمن بها كما جاء ولا نقول كيف وكيف. نعم.
لذلك انقلب نوح لما تلاقى الانسان عليه السلام في رحل رائعه فقمه وتقطع عينه فرجع الى رحمه فرجع الى جهنم ومن ذلك حتى رب
ساعه. ومن ذلك من أخبار الغيب التي يجب الإيمان بها المستقبلة إشراق الساعة، والإشراق جمع شرف وهو العلامة، فعسى أن تأتيهم بغتة فقد جاء إشراقها، أي علامات قيامها وقرب قيامها، فأنى لهم إذا جاءتهم إشراقها. إذا قامت الساعة فليس لهم مجال للإيمان والتقديس سندا ولا يقبل منهم ثورة. وأشراط الساعة كثيرة، منها العلامات الصغرى ومنها المتوسطة ومنها الكبرى. أما الصغرى فقد حصلت وانتهت من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحدث. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة لأنه نبي الساعة عليه الصلاة والسلام، قال بعثت أنا والساعة فهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، فهو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام لا نبي بعد إلى أن تقيم الساعة. ما حدث من الفتوحات وانتشار الإسلام وكل هذا من علامات الساعة، انتشار الإسلام وانتشار في الأرض، كل هذا من علامات الساعة. فما حدث من الفتن بين الناس والحروب سفك الدماء، كل هذا من علامات الساعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك. والعلامات المتوسطة وهي كثيرة جدا وتحدث الواحدة تلو الأخرى، ونحن نعيش في أمور تتجدد وتحدث وعجائب تحدث الآن، من علامة الساعة هذه المخترعات، هذه الصناعات، هذا الاتصال السريع، هذا من علامات الساعة، كل من علامات الساعة. ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من تقارب الزمان وتقارب البلدان وإلى آخر حدوث من علامات الساعة وقد حدث. ثم تأتي العلامات الكبرى العشر، علامات الكبرى العشر وهي تتتابع. أولا خروج المهدي من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من ذرية الحسن، اسم كتل الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، فينشر العدل وينشر الإسلام ينصر الله به الدين ويملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا. ثم في وقته يخرج المسيح الدجال الأعور الكذاب الذي يجعل الله على يديه فتنة عظيمة ومحنة عظيمة فتنة منه سبحانه وتعالى. ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر أيام الدجال، ينزل من السماء ويقتل الدجال ويحكم بالإسلام شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويبقى في الأرض مدة، ثم يأتيه الموت عليه الصلاة والسلام ويموت بأجل الذي قدره الله له. قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي المسيح عليه السلام، دل على أنه يموت في آخر الزمان ويدفن كغيره من الأنبياء، يدفن في القبر. ثم قريش يأجوج ومأجوج، وهما قبيلان من بني آدم فيهم شر عظيم وفيهم فتن وسفك دماء ومضايقات في أهل الإيمان. ثم قريش الدابة التي تميز بين المسلم والكافر، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمه أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، فتضع على المؤمن علامة يعرف أنه مؤمن، وإن تضع على الكافر علامة يعرف بها أنه كافر، فيصبح الناس يعرف بعضهم بعضا، المؤمن مؤمن والكافر كافر. ثم خروج الشمس من مغربها، خروج الشمس من مغربها، وهذه آخر العلامات، ثم يعني الكبرى، العلامات الكبرى. فإذا خرجت الشمس من مغربها انتهى قبول الإيمان، قبول التوبة. ثم خروج النار من قعر عدن تحشر الناس إلى الشام، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتسوقهم إلى المحشر. هذه العلامات الكبار. لا
فبذلك أسرار الساعة مثل خروج الدجال، فنزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقول
الدجال. هذا لا سمي الدجال لأنه كذاب من الدجل، هو الكذب، وسمي بالمسيح لأنه يمسح الأرض بسرعة، يمسح الأرض بسرعة، يسير فيها بسرعة. وقيل سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين أعور، ويدعي أنه الله جل وعلا، والله جل وعلا ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل أحد، فهو دجال خبيث. وهذا مسيح الزلالة، وينزل الله مسيح الهداية وهو عيسى بن مريم عليه السلام، سمي بالمسيح لأنه يمسح على المريض فيشفى بإذن الله، بمجرد ما يمسح على المريض يشفى بإذن الله. فالمسيح مسيح الهداية يقسم مسيح الضلالة، يطلبه ويقتله بباب لد في فلسطين، باب اللد، واللد اسم إلى الآن على موضع في فلسطين، يقتله هناك. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يحكم بشريعة الإسلام، ويقتل الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بالإسلام، شاء شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون متبعا لرسول الله وحاكما بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يأجوج ومأجوج قبيلان من بني آدم، قصتهم مذكورة في القرآن الكريم، وذلك أن الملك العظيم المؤمن للقرنين مكنه الله سبحانه وتعالى، فسار في مشارق الأرض ومغاربها يدعو إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى الجهاد في سبيل الله. فلما بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، وهم يأجوج ومأجوج يهددون البشرية. قال: يا ذا القرنين، هل نجعل لك إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، يعني نجعل لك شيء من المال على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خلق، فرفض أن يأخذ منهم شيئا، وترى أنه عنده ما يكفي مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. ثم طلب منهم أن يحضروا له المواد والأشياء، فقام وبنى هذا السد العظيم، ساوى بين الصدفين بين الجبلين، وجعله سدا عظيما أمير لا أحد يستطيع أن يخرقه، ولا أحد يستطيع أن يظهر أن يرقى عليه. فصار هذا السد من نعم الله على البشرية. قال: هذا رحمة للرب، لكن في آخر الزمان يقومون بنقد هذا السد. قال تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه، أن يعلوا عليه، وما استطاعوا له نقد، لكن في آخر الزمان يقدرهم الله على نقده. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، فيخرجون على أهل الأرض، ويحصل منهم من الفساد وسفك الدماء والشرور ما لا يعلمه إلا الله، إلا جاء وصفه الأحاديث. والبشر لا يستطيعون مقاومته. ثم إن الله يبعث مرضا يصيبهم في أعناقهم، مثل النغف، مثل الجيد في أعناقهم، فيموتون جميعا، يموتون جميعا، ويستريح المسلمون منهم، يستريح المسلمون منهم، وتأكل دواب الأرض من أجسامهم حتى تكمل وتشفر. فهذه آيات العظام وعلامات كبار من علامات الساعة. نعم. الدابة التي تخرج من الأرض، قلنا لهم دابة من الأرض، الله أعلم بصفتها، وفي ورد فيها أحاديث وأخبار، لكن الله أعلم. هي دابة تخرج من الأرض كما قال الله جل وعلا. أما كيفية خروجها ومن أين تخرج وموضع خروجها فالله أعلم بذلك. نعم. الشمس تطلع من المشرق وتغيب في المغرب، هذه سنة الله الكونية، الشمس أنها تدور حول الأرض شرقا وغربا دائما وباستمرار، لا كما يقوله الملاحدة أن الأرض هي اللي تدور على الشمس، إن الشمس ثابتة، فهذا من انتكاس الفطر والعقول، بل العكس، الأرض هي الثابتة والشمس والأفلاك تدور على الأرض، تدور على الأرض كما أخبر الله جل وعلا وكما أخبر رسوله. وكما هو المشاهد المحسوس فهي تطلع من المشرق وتغيب في المغرب، كما قال إبراهيم عليه السلام للنمرود: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لما ادعى أنه يحيي ويميت وأنه رب، قال له: هذه المعجزة العظيمة التي دهشتك، إن الله يأتي بالشمس من المشرق، إذا كنت كما تزعم أنك رب ائت بها من المغرب، ائت ما أراده الله سبحانه وتعالى. فبهت الذي كفر، لأنه لا يستطيع هذا ولا يقدر على هذا إلا الرب سبحانه وتعالى. فسنة الله في الشمس أنها تأتي من المشرق وتغرب في المغرب، يعني تدور على الأرض، وإذا كانت في جانب من الأرض أضاءت وصار نهارا، وإذا كانت غادت عن ذلك الجانب صار ليلا، إلى أن تدور مرة ثانية، وهكذا يتعاقب الليل والنهار بناء على دوران الشمس على الأرض. قدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا اختل نظام هذا الكون وأراد الله خراب هذه الدنيا انعكس سير الشمس، فصارت تخرج من المغرب، تطلع من المغرب، فإذا طلعت من المغرب فهذا دليل على قرب قيام الساعة وعلى خراب هذا النظام الكوني وقيام الساعة وانتهاء الدنيا وحلول الآخرة، الدار الآخرة. هذا من علامات الساعة، طلوع الشمس من مغربها. نعم.
لا أشبه
هذه الأخبار من المغرب. هذه الأخبار التي ذكر المصنف نماذج من أشراط الساعة مما صح به النقل، وهو لازم من الصحة. هذه الأمور الغيبية لا تثبت إلا بدليل صحيح، أما الدليل الضعيف والدليل الذي لا يبلغ درجة الصحة فهذا لا يعتمد عليه في عقيدة المسلم، وإنما يعتمد على الأدلة الصحيحة، سواء كانت متواترة أو آحادا. هذا اعتقاد أهل السنة، أنهم لا يفرقون بين المتواتر والآحاد، المدار على الصحة فقط. فإذا صح الحديث فإنه يجب اعتقاد ما دل عليه من غير شك ولا ريب، لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى، وقد صح سنده، فلم يبقى عذر لترك الإيمان به. نعم. وكذلك من الأمور التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عذاب القبر والنعيم، تواترت الأحاديث في ذلك، وأنكر المعتزلة عذاب القبر ونعيم القبر بناء على عقولهم الفاسدة، يقولون إن ما يشاهد القبر شيء، هذه الأمور مبنية على مشاهدتكم وعلى ما تحسونه أنتم، ولا على ما على قدرة الله جل وعلا؟ لا لعقولكم ولا لإحساسكم دخل في هذا. فأنكرت المعتزلة عذاب القبر ونعيمه بناء على عقولهم الفاسدة، وعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة وبالإجماع أهل السنة والجنة. قال الله جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قالوا عذاب الأدنى هو عذاب الخطر، أو هو ما يصيبهم في الدنيا من المحن والمصائب، ففيه قولان: العذاب الأدنى قيل هو عذاب القبر، وقيل هو ما يصيبهم في الحياة من المصائب والنكبات تسلط المسلمين عليهم بالقتل والسبي وغير ذلك. وكذلك قوله تعالى، وهذه الآية خاصة، الله جل وعلا ذكر في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في عذاب القبر، في عذاب القبر. ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، فدل على أن عذاب الغدو والعشي هذا في الدنيا وذلك في القبر. وإذا قامت الساعة فإنهم يسيرون إلى أشد العذاب والعياذ بالله. فهذا في الآية فيها دليل على عذاب القبر مع الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
فقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم من وامر رسوله في كل صلاة،
استعان النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، فدل على انه حق وعلى انه واقع فساد، والا لم يستعذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وامر بالاستعاذه منه في كل صلاه، فقال صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من اربع: من عذاب القبر، من فتنه المحيا والممات، من فتنه المسيح الدجال، من عذاب جهنم. استعيذوا بالله من اربع: من عذاب جهنم، ومن فتنه المحيا والممات، ومن فتنة ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه أربع: عذاب القبر، من عذاب جهنم اثنتين، فتنة المحيا والممات ثلاث، من فتنة المسيح الدجال هذه أربع. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعادة من عذاب القبر، فدل على أنه عذاب واسع وحاصل، وأن المؤمن يستعيد منه. وعذاب القبر له أسباب يصيب حتى المؤمنين، يعذبون في قبورهم، بعض المؤمنين يعذب في قبر لأسباب ارتكبها، منها الغيبة والنميمة، ومنها عدم الاستيذاء من البلد. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أنا إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، أما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدل على أن عذاب القبر يحصل للمؤمن بسبب ذنوب ارتكبها في الدنيا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب في قبره بما نيح عليه، النياحة على الميت تسبب تعذيبه، هي سبب من أسباب تعذيبه في قبره. نعم. فتنة القبر وسؤال منكر ونكير حق، مما يجري في القبر أيضا سؤال منكر ونكير من الملائكة، أنه إذا ولع الميت في قبره وسوي عليه القبر وتولى عنه المسيئون وإنه لا يسمع قرع نعاله، يأتيه ملكان فتعاد روحه في جسمه، وهذه حياة برزخية، ما هي مثل عادتها الحياة على الأرض، لا، هذه حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فتعاد روحه في جسمه فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يتلعثم ولا يتردد، لأنه كان مؤمنا في هذه الدنيا، مؤمنا بالله ومؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومتمسكا بدين الإسلام، فلا يتلجلج في السؤال ولا يتردد. أما المنافق الذي كان يعيش في هذه الدنيا على الشك، يدعي الإسلام بلسانه وهو منكر في قلبه، فإنه يعجز إذا سئل بالقدر ويتحير ويقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فالأول ينعم ويفتح له باب إلى الجنة، وهذا يعذب ويضيق عليه بقدره حتى تختلف أضلاعه ويفتح له باب إلى النار. هذا سؤال منكر ونكير في القبر، يسأل الله الثبات. ولهذا يقول جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذا فيه دليل على ثبوت عذاب القبر لسؤال الملكين منكر ونكير. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره هو وأصحابه وقال: استغفري لأخيكم واسألي له التثبيت، فإنه الآن يسأل. فيستحب للمسلمين إذا فرغوا من دفن الميت أن يقفوا على قبره ولا يستعجلوا من الانصراف، ويسألون له التثبيت ويستغفرون له، فإن الله ينفعه بذلك، لأن دعوة المسلمين مستجابة. نعم. وكذلك من أمور الغيب البعث بعد الموت، نقف على هذا. نعم. لم يحدد الله لنا وقت الإسراء والمعراج، وإنما أخبرنا عن حصوله فقط. ولو كان في تحديد الليلة التي حصل هي مصلحة لنا لبينها ربنا أو بينها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. الواجب علينا الإيمان بالإسراء والمعراج، وأما البحث عن وقته والاحتفال بليلته فهذا لم يشرعه الله لنا، ولم يشرعه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في تحديدها شيء، لا ليلة 27 من رجب ولا غيره. إنما هو حصل قبل الهجرة، قبيل الهجرة من مكة إلى المدينة، ولم يحدد لنا وقت، لأنه ليس لنا مصلحة من تحديد ذلك. نعم. نعم، ليلة واحدة. نعم، أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء، ثم نزل من السماء إلى بيت المقدس، ثم جاء إلى مكة في ليلة واحدة. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، آيات الله العديدة. حيث تستغرب على قدرة الله هذا؟ الآن حصل من المصنوعات والمخترعات ما يبلغ القارات في زمن يسير. هذا من خلق الله سبحانه وتعالى ومن قدرة الله. يعني كان من الأول لو تقول واحد من الإنسان الذي يطير من الرياض الصباح الذي يصلي العصر في أمريكا، يعني يبنون للإجارة، يقول هذا دجال يعني. والآن صار شيء عادي، الآن صار شيء عادي. فلا تستغربوا على قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني لا، كلاهما كلاهما الإسراء بالروح والبدن والمعراج بالروح والبدن، وليس هو رؤيا فقط أو هو بالروح فقط، كل هذا غير صحيح، لأن الله قال أسرى بعبده، والعبد اسم لمجموع الروح والجسد. ولو كان رؤيا ما أنكره أحد، لأن الرؤيا كل يسر بها. نعم. لا تعارض، لأن الرسول ما رأى كل ما فيها، الرسول ما رأى كل ما فيها، فيها أشياء أخفاها الله سبحانه وتعالى، فيها أشياء أخفاها الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وحتى لو قدر أن الرسول رأى ذلك، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام. لقد رأى الجنة والنار وهو في الأرض وهو يصلي صلاة الكسوف، رأى الجنة ورأى النار وهو يصلي على أصحابه صلاة الكسوف، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم من معجزاته. نعم. الإسراء على الإسراء على القرآن، وأما المعراج فإنه على آلة الله أعلم بها، على سلم بين السماء والأرض لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. مهم لازم قول لا إله إلا الله أن يرتبط مع إزالة الألا عن الصدر، بل لا إله إلا الله خصلة مستقلة تقولها في أي مناسبة وأي حال، وإمارة الأذى عند ما ترى، عندما ترى أذى في الطريق تنحي عن المسلمين. وربط لا إله إلا الله عند إزالة الأذى لا دليل عليه، كن من البدع، كن هذا من البدع. لا. نعم، قد يحصل شيء من هذا لأجل أن يري الله عباده، لأجل أن يري الله عباده بعد بعض ما في القبر للاستعاض. وذكر الحافظ بن رجب له كتاب مستقل اسمه أهوال القبور، ذكر في هذا الكتاب أشياء عجيبة، فقد يظهر لبعض الناس من عذاب القبر ما لا يظهر لغيره لأجل العبرة والاستعارة. يعني فالحاصل أن هذا لا يصدق ولا يكذب، لا يصدق ولا يكذب، قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. نعم. إلا إذا علم صدق المخبر، إذا علم صدق المخبر وثقته فيصدق فيها. لو كانت عقيدته عقيدة السلف لحافظ على الصلاة، السلف يحافظون على الصلاة، فهذا الذي لا يحافظ على الصلاة ليس على عقيدة السلف وهو كافر الكفر الأكبر، فيخلد في النار كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ترك الصلاة متعمدا خرج عن عقيدة السلف وخرج عن الإيمان. نعم. أما زخرفة المساجد وهو تزويقها وتنقيحها والكتابة فيها هذا نعم هذا من علامات الساعة وهو غير مرغوب فيه منهي عن زخرفة المساجد. وأما هذه المبالغة من الكاتب وأن وضع الساعة لمعرفة التوقيت ووضع التقويم لمعرفة التوقيت هذا من الزخرفة هذا ما هو صحيح. وضع الساعة لمصلحة على تدخل الوقت معرفة وضع التقويم الهجري كذلك لمعرفة دخول الوقت مواقيت الصلاة وهذا مما يعين على الصلاة ويعين على عبادة الله عز وجل فليس هذا من الزخرفة. وأما وضع الإعلانات واللوحات والنصوص نعم هذا لا ينبغي لهم من حاجة المسجد هذا الشيء لهم من حاجة المسجد وضع لوحات للإعلانات ووضع كذا للدعايات هذا ما هم من حاجة المسجد فأيبعد هذا عن المسجد لا مصلحة فيه لله. وإذا أراد الإنسان يذكر الناس يذكرهم بالقول يتلو عليهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقرأ عليهم نصيحة محررة ومكتوبة يقرأها عليهم ويسمعهم إياها. وإذا كان هناك محاضرة يعلن عنها بدون أن يعلق إعلان بينه يعلن عن المحاضرة ويزلها الناس إن فيه محاضرة في المسجد لا يجب يعني. الانتهاء ما نبي الله أعلم قد لا تكون انتهت لكن معظمها خطأ معظمها حفظ ومنها التهاجر والتقاطع والتشاحن بين الناس هذا من علامات الساعة لأن هذا دليل على الانشغال بالدنيا وضعف الإيمان وظهور الحسد والشحنة بين الناس وهذا من علامات الساعة. نعم من خالف القرآن والسنة يضلل يضلل في ذلك. وإذا تعمد وقال إن ما ذكر في الكتاب أو السنة غير صحيح يخالف العقل ويخالف هذا الكافر لأنه مخدد لله ولرسوله والله عليم. أما إذا تأول إذا لم يكذب بالآيات ولكن تأولها نقول هذا مخطئ وضار. أما إذا قال ما هو صحيح ما في الآية ما هو صحيح خالفها كذا وكذا خالفها العلم الحديث نقول هذا كافر لأنه كذب الله ورسوله كذب الله ورسوله. نعم. ما ورد ملك ما ورد واحد يعتقد انه ملك ما يمكن الموسى عليه السلام يضرب الملك لكن غرض رجلا جاء اليه وكان عليه الصلاه والسلام مهيدا وجاء غيره ما يبي احد يعني تجرع عليه فمرضه من باب الغيرة. من باب الغيرة. إلا لو علم الملك ما وضع عليه الصلاة والسلام. لما جاءه في المرة الثانية وعلم أنه ملك وأنه مرسل من عند الله قال الآن يا رب نعم تسلم لي لقضاء الله وتسلم للموت. نعم. يسمع ما دل الدليل على السمع، ما لم يثبت دليل على السمع ما نثبت انه يسمع، لان امور الغيب لا يعتمد فيها الا على النقل الصحيح. فما دل الدليل على ان الميت يسمعه اثبتنا، وما دل على انه لا يسمع فاننا لا نثبت. لا. صحة ما ادري، لكن هو يريد وارد، اما الصحة هو وارد. لا. لا لا فرق بينهما، عذاب القبر ونعيمه من فتنة القبر. سؤال الملكين من فتنة القبر، ففتنة القبر شامل لما يحصل في القبر من سؤال الملكين ومن عذاب القبر. لا. يطوف الأرض إلا مكة والمدينة فإنه لا يدخلهما، لأن الله يحرسهما بالملائكة فلا يدخل مكة والمدينة، وما عداها من البلاد فإنه يطوفها لأجل الفتنة والتبليغ. ولكن من كان من أهل الشقاء في مكة أو المدينة فإنه يخرج إليه والعياذ بالله. من كان من أهل الشقاء والنفاق فإنه لا تنفعه مكة والمدينة، يخرج إليه والعياذ بالله. نعم. هذا ضلال والعياذ بالله، إلا نزول كلمة فوقه، ما كان تحتنا فهو أسفل وما كان فوقنا فهو أعلى، وكل وجوه الأرض كذلك، كل وجوه الأرض من جميع بياته، ما كان تحت الناس فهو أسفل وما كان فوق الناس فهو أعلى. نقول هذا. نعم. الحسن عند المتقدمين داخل في الصحيح، داخل في الصحيح عند المتقدمين، فيأخذ حكم الصحيح. نعم. بقرابها مغفرة يكمل الحد، يغفره الله جل وعلا بالتوبة، يكمل القتل وغيره، يغفره الله بالتوبة، ويغفره الله بتجنب الشرك، فالموحد يغفر له ما دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن ذلك القتل. فلا معارضة بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يا أخي أهل النار والعياذ بالله يكونون فيها دائما وأبدا إذا ماتوا صاروا في النار وصاروا أيضا معذبون في قبورهم، صاروا في النار وهم معذبون في قبورهم، وأهل الجنة كذلك. فهذا ممكن بمشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى. نعم. لأن هذه المياه بسببه هو، وقالوا إنه يحمل على ما إذا أوصى بأن يناح عليه، أو علم أنهم سينوحون عليه ولم ينههم عن ذلك، بل تركهم ولم ينصحهم، فإنه يعذب لذلك أنه لم يمنع أهله ولم ينكر عليه. نعم. وعلى كل حال نحن نثبت ما جاء في الحديث لأن الميت يعذب بما من أعلم، أما كيفية تعذيبه فالله أعلم بها. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمما يؤمن به أهل السنة والجماعة ما يكون بعد الموت، ما يكون بعد الموت والانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة، وذلك يحصل لكل إنسان، لكل بشر من الرسل والأنبياء والصالحين والعلماء والمؤمنين والكفار والملائكة وسائر البشر، كلهم يتوفاهم ملك الموت عند نهاية آجالهم وينتقلون إلى الدار الآخرة. فيحلون في القبور، في القبور، والمراد في القبور البرزخ الذي يكون بين الدنيا وبين الآخرة، البرزخ. فالقبر يسمى بالبرزخ لأنه فاصل بين الحياة الدنيا وبين الدار الآخرة والبعث، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. سواء كانوا في القبور أو في غير القبور، كل ما بين الموت والبعث يسمى بالبرزخ، سواء دفن الميت أو لم يدفن، حتى لو كان ألقي في البحر أو أكلته السباع أو أكلته الطيور أو تمزق جسمه وتلاشى، فإنه لا بد أن يواجه حالة البرزخ، ومما يكون في القبر أو في البرزخ بعد الموت سؤال منكر ونكير، ملكين يأتيان إلى الميت حين يوضع في القبر بعد الدفن مباشرة، ملكان يأتيانه فتعاد روحه في جسده إعادة برزخية، ليست كدخول روحه في الدنيا، بل هي إعادة الله أعلم بها، لكن ثبت في الحديث تعاد روحه في جسده. ويجلسان فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فأما المؤمن فيقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. فينادي مناد أن صدق عبدي فأسرحوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة ويوسع له في قبره مد بصره ويصبح في عورة من رياض الجنة إلى أن يبعثه الله سبحانه وتعالى في نعيم. وأما المنافق والمرتاب الذي كان يظهر الإيمان في الدنيا ويبطن الكفر والإلحاد فهذا لا يستطيع الجواب، فإذا قيل له من ربك يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني معناه انه مجرد مقلد للناس من غير ايمان في قلبه، وانما يتلفظ بما يتلفظون به ويعمل ما يعملون به من غير ايمان في قلبه لمصالح واعتبارات دنيويه. يقال له ما دينك؟ فيقولها اهل ادم، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، من نبيك؟ لا أدري، مع أنه في الدنيا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لما لم يكن هذا عن إيمان فإنه لا يستطيع الإجابة ويتلجلج عند السؤال. ومصداق ذلك في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين يفعل الله ما يشاء. فيقال له فينادي منادي أن كذب عبدي فأكبحوه من النار فحوله بابا إلى النار ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ولا يزال في عذاب إلى أن يبعثه الله إلى منزله في الآخرة. فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وقد يعذب المؤمن في قبره، فالعذاب القبر ليس خاصا بالمنافق، قد يعذب المؤمن في قبره بسبب معاصي ارتكبها في الدنيا مثل الغيبة والنميمة وعدم إصدار الوضوء كما في الحديث إنهما ليعذبان وما يعذبان في سبيل، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. يعذب الإنسان في قبره ولو كان من أهل الإيمان لكن لا يدوم عليه هذا، يعذب بقدر ذنبه ثم يرفع عنه العذاب. أما المنافق والعياذ بالله فهذا يدوم عذابه في القبر إلى أن يبعث، أما المؤمن إذا عذب في قدره فإنه لا يدوم، وقد يرفعه الله بأسباب منها دعاء الصالحين له والاستغفار لهم وغير ذلك، ومنها رحمة ترحم الراحمين. فالمؤمن قد يعذب في قلبه ولكن لا يقوم عذاب المنافق، فهذا حق يؤمن أهل السنة والجماعة بعذاب القبر أو نعيمه. تواترت الأحاديث في ذلك، ومن القرآن تدل بقوله تعالى عن في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا عذاب القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قالوا والمراد بالعذاب الأدنى عذاب القبر، عذاب الأكبر عذاب يوم القيامة. هذا أحد تفسيرات الآية. وأما الأحاديث فكثيرة في الصحاح وهي تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعذاب القبر حق ولا ينكره إلا ملحد، إلا ملحد قد أنكرته المعتزلة بناء على عقوله الفاسدة، أنهم يقدمون العقل على النقل. فلما كانت عقولهم لا تدرك عذاب القبر نفوه وكذبوا بالأحاديث، نسأل الله العافية. وأمور الغيب وأمور الآخرة لا دخل للعقول فيها، لا تدركها العقول، وإنما تبنى على الأخبار الصادقة، نؤمن بها بناء على الأخبار الصادقة، ولا نقول بشيء إلا ما دل عليه الدليل من أمور الآخرة وأمور القبر. لا أحد يتكلم أو يثبت شيء إلا بدليل صحيح من الكتاب والسنة، لأنه من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من الإيمان باليوم الآخر، لأن القبر أول منازل الآخرة. نعم. كذلك مما يجب الإيمان به وهو من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث، الإيمان بالبعث، والبعث هو إعادة الأموات أحياء ينبعثون من قبورهم أحياء بعدما كانوا ترابا وعظاما ورميما، فإن الله يعيدهم سبحانه وتعالى كما كان بقدرته سبحانه ليجزيهم بأعماله التي عملوها. فالدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، فلا بد من البعث للجزاء والحساب. ولا ينتهي الأمر عند الدنيا، بل هناك دار أخرى هي دار الجزاء. فلو لم يكن هناك بعث للجزاء للزم على ذلك العبث في أفعال الله سبحانه وتعالى، وكانت بلا نتيجة أفعالا وبلا نتيجة. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق منزه عن العبث أن يخلق خلقا عبثا، بل خلقهم لحكمة وغاية وإلى البعث والنشور الجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فذلك أن الله يعيد أجساده ويجمعها من التراب والعظام وتنبني أجسامه، تنبني أجسامه كما كانت، ثم بعد ذلك يأمر إسرائيل بنفخ الصور، فينفخ بالصور فتطير كل روح، والصور هو القبر الذي فيه الأرواح، فتطير كل روح إلى جسدها، فيحيا هذه الجسد ويتحرك، ثم يخرجون من قبورهم يمشون إلى المحشر، يخرجون من الأجداد يعني من القبور، يخرجون يذهبون إلى المحشر كأنهم جراب من تجد، يهتعين إلى الداعي يدعوهم إلى الحشر، فيذهبون لا أحد يتخلف. يوم يخرجون من الأجداد شراعا كأنهم إلى نصب يوفدوا، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل، إن كانت إلا صيحة واحدة فإله جميع لدينا محضرون. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. وقد أنكر المشركون البعث وقالوا أئنا كنا عظاما ورفاتا أئنا لفي خلق جديد، أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. استغربوا يعني كيف التراب يعود وتجد فيه الحياة، وكيف هذه العظام التي تنيت وهذه الشعور التي تنيت وهذه اللحوم التي تمزقت كيف تعود مرة ثانية؟ استبعدوا هذا ونفوه إلى أن على عقولهم، ولم يعلموا أن الذي خلقهم أول مرة قادر على أن يعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. لماذا لم يستغربوا خلقهم أول مرة وهم كانوا عدما، كانوا في الزمان الماضي عرف عدم، ما لهم وجود ولا إضاف ولا شيء، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ما لهم عظام ولا قراب ولا شيء أبدا. أوجدهم الله من عدم، الذي أوجدهم من عدم ألا يقبل أن يعيد أجسامهم ورميمهم وعظامهم كما كان؟ لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. هذا هو البعث، البعث من القبور، حين ينفخ إسرائيل في الصور ونفخ في الصور فإله من الأجداد إلى ربهم ينسلون. والنفخ في الصور ذكره الله ثلاث مرات، المرة الأولى نفخة الفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة الفزع. والنفقة الثانية نفقة الصعب، والنفقة الثالثة نفقة البعض، وهما مذكورتان في آخر سورة الزمر كما قال الله سبحانه وتعالى: ونفق في الصور فصعق يعني مات من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، وكل إلا من شاء الله. ثم نفق فيه أخرى، هذه النفقة الثالثة، نفق فيه أخرى فإياهم قيام ينظرون، هذه نفقة البعث. فالأولى نفقة الجزاء، والثانية نفقة الصعق وهو الموت، والثالثة نفقة البعث فإياهم قيام ينظرون، قيام من القبور ينظرون إلى ما حولهم كما كانوا ينظرون في الدنيا. وإسرائيل هو ملك من الملائكة موكل بالنفخ في الصور. نعم.
فإذا
هم من الأجداد من القبور، إلى الكلون يعني يخرجون منها. نعم. أيها